على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في رواية القاسم بن عروة، لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة. حيث ذكرنا أن الكلام في دلالة هذه الرواية على مانعية الزيادة من وجوه ثلاثة: الوجه الأول ما ذكره المحقق الهمداني قدس سره من أن دلالة هذه الرواية على الصغرى ليست حجة، وبعد سقوط حجيتها في الدلالة على الصغرى فالتمسك بمدلولها في الكبرى تفكيك مستهجن. وبيان ذلك أن هذه العبارة وهي قوله فإن السجود زيادة في المكتوبة متضمنة لكبرى وصغرى، أما الصغرى فهي أن سجود التلاوة زيادة في الصلاة، وأما الكبرى فهي أن الزيادة مبطلة. ودلالة الرواية على الصغرى وهي أن سجود التلاوة زيادة ليست حجة، لأن الزيادة في المركبات الاعتبارية منوطة بقصد الجزئية، والمفروض أن سجود التلاوة لم يؤت به بقصد الجزئية من الصلاة، فهو وجدانا ليس زيادة. فقول الرواية إنه زيادة مناف لما هو بالوجدان، فتسقط دلالة الرواية على الصغرى عن الحجية لمنافاتها للوجدان، وبالتالي فالتمسك بهذه الفقرة نفسها لإثبات الكبرى وهي مانعية الزيادة من صحة الصلاة تفكيك في مدلول الفقرة الواحدة، وهو أمر مستهجن. فالنتيجة هي عدم العمل بالرواية. لكن سيدنا الخوئي قدس سره صفحة 9 جزء 18 أفاد بأنه لا يوجد في المقام تفكيك مستهجن، بل دلالة الرواية على الصغرى والكبرى حجة، وذلك لأن مفاد الرواية من حيث الصغرى الزيادة الحكمية التعبدية، فالإمام عليه السلام عندما يقول فإن السجود زيادة في المكتوبة أي أحكم بأنه زيادة وإن لم يكن زيادة، فهو زيادة حكمية زيادة تعبدية. وبما أن مفاد الرواية كون السجود زيادة حكمية تعبدية ولا محذور في ذلك،
إذن تمت حجية دلالتها على الصغرى، وبالتالي فيؤخذ بدلالتها أيضا على الكبرى وهي مانعية الزيادة، ولا يلزم تفكيك مستهجن. فقد أفاد بقوله: ويندفع بأن الأمر وإن كان كما ذكر، إذ لا يتصف شيء بالزيادة إلا مع قصد الجزئية. كلام من حيث الوجدان صحيح، إلا أن تطبيق ذلك، يعني عنوان الزيادة، على سجود التلاوة كما تضمنته الرواية مبني على التعبد ولا ضير في الالتزام بذلك، فإن أمر التطبيق كأمر التشريع بيد المشرع، إذ ما دام أمرا اعتباريا، أي أن صدق الزيادة أمر اعتباري، فكما أن مانعية الزيادة تشريع بيد الشارع، صدق الزيادة المبطلة على مواردها تطبيق بيد الشارع، ولا ضير في ذلك، وله التصرف في مقام التطبيق كما له التصرف في مقام الجاعل، ولا يوجب ذلك قدحا في النص. فكأنه يرى أن للسجود خصوصية تستدعي أن تخلو الصلاة من تكرارها، ولو كانت الزيادة زيادة صورية وليست حقيقية. ومن هنا نتعدى من السجود إلى الركوع بالأولوية، وإن كان النص واردا بالسجود، فلا تجوز زيادة الركوع ولو بعنوان آخر كعنوان التعظيم لله من غير قصد الركوع الصلاتي، فإن زيادة السجود قادحة فالركوع من باب أولى كما لا يخفى. وكلامه متين. الوجه الثاني من الإشكال أنه قد يقال بأن أل في هذه الجملة عهدية، فلا يستفاد منها مانعية الزيادة مطلقا، فإن قوله عليه السلام: لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم، فإن السجود، أي السجود المعهود وهو سجود التلاوة، فإن السجود المعهود زيادة في المكتوبة. فغاية ما يستفاد من الجملة أن الشارع تعبدنا بكوني سجود التلاوة زيادة في الصلاة، لأن كل تكرار لكل سجود فهو زيادة وإن لم يكن بقصد الجزئية. وبالتالي فلا يستفاد من هذه الرواية مانعية زيادة السجود مطلقا، كي نعمم هذا الركوع ونقول ما قلنا وقلنا وقلنا إلى آخره. ولكن قد يقال، هذا الأمر عاد بالشيخ علي اللويم اليوم هو يقرر لنا، ولكن قد يقال، رجع شيخ علي سجاء تلفون وطلع، ولكن قد يقال بأن نفس سياق التعليل في قول فإن السجود زيادة في المكتوبة ظاهر في النظر لطبيعي السجود لا للسجود المعهود، إذ لو كان مراده عليه السلام التعبد بالزيادة في خصوص سجود التلاوة لم يكن مبرر لجعله في سياق التعليل، فظاهر سياق التعليل النظر للطبيعي، أي أن طبيعي السجود زيادة في الصلاة وإن لم يكن بقصد الجزئية منها. شو تقول يا شيخ علي؟ نعم، لأن اليوم خلينا القرار عليك بعدين.
الذي يبدو أن هذه تخفيف جاية الكبرى واضحة بعد الفراغ من أن الزيادة مقلة.
واضح هذا الكلام.
قال أن هذه صغرى وهو سجود التلاوة، هذا صغرى من تلك الكبرى، فهذا أيضا مبطل.
أدري، بس قوله فإن السجود يعني فإن طبيعي السجود، لو فإن السجود يعني هذا السجود زيادة، ندري أنه فارغ عن حكم في كبرى الزيادة، هذا معلوم، وأنه الآن في مقام التطبيق أم هذا معلوم، لكن المطبق عليه ما هو؟ خصوص سجود التلاوة أو طبيعي السجود، فإن السجود زيادة في المكتوبة. هل يريد أن يقول إن سجود التلاوة سجود والسجود زيادة في المكتوبة، أم يريد أن يقول سجود التلاوة زيادة في المكتوبة؟ يعني هل ظاهر الرواية أنه يشكل قياس إن سجود التلاوة التي حصل مصداق للسجود والسجود زيادة في المكتوبة، أم أنه يريد أن يقول لا سجود التلاوة زيادة في المكتوبة والزيادة مبطلة أو مانعة أو مكروهة أو محرمة إلى آخره؟
وهذا يستلزم قراءة
الزيادة،
فإن السجود هذا
المفهوم
المستمر يعني اللازم الذي يستلزم قراءة الخزائن، هذا السجود هو زيادة
لا، ليس الكلام في الزيادة، الكلام فقط في نقطة محددة، هل هو يريد أن يطبق الزيادة على طبيعي السجود أو على خصوص زيادة شنو سجود التلاوة؟ بس هذه النقطة اللي أوضحها. نعم، والظاهر كما قلنا هو طبيعي السجود. الشيخ علي ما تكلم، شو نسوي؟ الوجه الثالث، قد يقال إن مفاد الرواية إنما هو حكم صغروي من دون بيان للكبرى، أي أن مفاد الرواية أن السجود زيادة، لكن ما هو حكم الزيادة؟ هل هو المبطلية؟ هل هو الحرمة التكليفية؟ هل هو الكراهة؟ لم يتعرض في الرواية لشيء من ذلك كي يستدل بها على مانعية مطلق الزيادة، وإنما قال فإن السجود زيادة في المكتوبة، فعلم أن للزيادة حكما، لكن ما هو ذلك الحكم؟ هل هو الحرمة التكليفية؟ هل هو الحرمة الوضعية؟ هل هو الكراهة؟ لم يبين في الرواية شيئا من ذلك، فكيف يستفاد من سياق التعليل فيها أن بل مانعية شنو؟ مانعية الزيادة من الصلاة، من صحة الصلاة.
صدر الرواية، لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العذاب، لولا أنه مبطل لم يكن هناك وجه للنهي.
يعني ما يحتمل حرمة تكليفية ولا كراهة ولا شيء، يعني فصحكم هذا المعنى يعني.
حتى الحمرة التكليفية باعتبار أنه ضمن المركب.
نعم.
ضمن القاعدة الكلية التي تذكرها أن النواهي ضمن المركبات الاعتبارية ظاهرة في الإرشاد.
في الإرشاد إلى مانعية قراءة سور العزائم، لو الإرشاد إلى مانعية الزيادة. أحسنت يا شيخ علي. ولكن يجاب عن ذلك بأن مسبوقية هذا التعليل بالنافي، وهو قوله لا تقرأ في الصلاة لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم، الظاهر في الإرشاد إلى المانعية كما هو مقتضى الظهور الأول للنهي في المركبات الاعتبارية هو الإرشاد إلى المانعية، فمقتضى مسبوقية هذا التعليل بهذا النهي ظهور السياق في أن الكبرى المستبطنة هي مانعية الزيادة مطلقان. إذا فالاستدلال بهذه الرواية على الكبرى وهي مانعية الزيادة مطلقان تام، وإن كانت الصغرى شنو تعبديتان حكميتان. الرواية الخامسة، الخامسة رواية علي بن جعفر التي يرويها صاحب الوسائل تارة عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر، وأخرى عن كتاب قرب الإسناد، وطريقه لكتاب علي بن جعفر صحيح كما في الخاتمة، بينما طريقه لقرب الإسناد يمر بي عبد الله بن الحسن ولم تثبت وثاقته. والرواية هي: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد، يعني يركع بدون سجود التلاوة ويمشي في الصلاة أو لا، أولا يسجد سجود التلاوة، أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع، وذلك يعني السجود الذي حصل منه، وذلك زيادة في الفريضة، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة، يعني بآية توجب السجدة. والكلام في هذه الرواية الشريفة من حيث المتن ومن حيث الدلالة. أما من حيث المتن فقد روى في الوسائل عن قرب الإسناد وعن كتاب المسائل لعلي بن جعفر هذه الجملة: وذلك زيادة في الفرض اللي يتهمنا، بينما صاحب البحار في الجزء 82 في البحار صفحة 13 نقل عن قرب الإسناد بلا هذه الزيادة، كما أن قرب الإسناد بطبعتين القديمة والحديثة خال عن هذه الزيادة. ما موجود في هذه الجملة وذلك زيادة في الفريضة؟ فإذا مقتضى ذلك أن لم يثبت وجود هذه الجملة في كتاب قرب الإسناد، فيبقى أن صاحب البحار وصاحب الوسائل اتفقا على وجودها في كتاب المسائل لعلي بن جعفر، حيث إن صاحب البحار أيضا روى عن كتاب المسائل لعلي بن جعفر ما هو مشتمل على هذه الفقرة، ولكن إشكالنا يبقى على الكتاب نفسه، حيث سبق الإشكال بأن نسخة كتاب المسائل لعلي بن جعفر التي روى عنها الشيخان قدس سرهما لم يحرز كونها هي الكتاب المنسوب لعلي بن جعفر، إذ لا طريق لذلك إلا الوجادة، ولم تتوفر قرائن كافية للإطمئنان بأن ما نقل عنه صاحب الوسائل وأمثاله من نسخة المسائل لعلي بن جعفر هو الكتاب لعلي بن جعفر. النتيجة عدم ثبوت هذه الفقرة في الرواية كي يتكأ عليها لإثبات مانعية الزيادة. ولكن على فرض تمامية المتن فيصل الكلام إلى البحث في الدلالة. اسمعوا كلام السيد الخوئي، ركزوا عليه، شنو استفاد من الرواية؟ وقد استفاد سيدنا قدس سره الشريف مبطلية الزيادة للصلاة في المقام، إذ استفاد من قوله عليه السلام يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع استئناف الصلاة من جديد، لأنه يستمر في الصلاة، بل يستأنف الصلاة من جديد. يقول إذ لو كان مقصوده عليه السلام الاستمرار في الصلاة لم يكن مبررا لإعادة الفاتحة، فالمفروض أن المصلي قرأ الفاتحة ثم قرأ سورة النجم، ثم لما وصل إلى آية السجدة التي هي في آخر سورة النجم سجد امتثالا للأمر الشرعي، ثم شنو؟ ثم يرجع فيستمر في السورة ويركع. أما أن يقرأ بفاتحة الكتاب من جديد فهذه قرينة على استئناف الصلاة، وأن السجود كان زيادة مبطلة. قال قدس سره في صفحة 10: فإن قوله عليه السلام ثم يقوم فيقرأ كناية عن البطلان، أي يقرأ بالفاتحة بعد التكبيرة، وإلا فلا خلل في نفس الفاتحة كي تحتاج إلى الإعادة. وعلله يعني وعلل البطلان بقوله، طبعا هنا اشتبه بأن السجود زيادة في الرواية السابقة مو في هذه الرواية، وعلله بقول المفروض يقول وذلك زيادة في الفريضة. الظاهر في أن الزيادة العمدية في الفريضة مبطلة وإن لم تكن ركنية. شو تقول يا شيخ عبد الله أخو شيخ علي اللوين؟ نعم حكم تكليفي، يعني انت تسلم الظهور في الإعادة، يعني انت تسلم ظهور الرواية في الاستئناف، لكن تقول حكم تكليفي. ها استئناف الفاتحة، ليش يعني حكم تكليفي؟ ليش
بعد أن قرأ السورة وسجد كأنه كلما عاد الإنسان من السجود لابد أن يقرأ الفاتحة،
كأنما
لم يكن مانع،
كأنما يعني عقوبة عقوبة ولا يعود.
نعم
لا يحتمل
أنه
مانع من صفحة
الفاتحة
نفسها أو مانع من إجزائها نفس
العقوبها. يعني أنت لو في الصلاة في أثناء الصلاة أنت تقرأ قرأت الفاتحة وبعدين سجدت قربة لله أثناء الصلاة ورجعت تبدأ الفاتحة من جديد،
نحتمل خصوصية لتعقبها بسورة السجدة.
بسورة السجدة
السجدة
قصدك مو سورة السجدة،
السجدة
نعم. أحسنت يا شيخ علي. لا اليوم شاء بدل شيخ علي.
من الملابسات الواضحة يقول لأتي أعد تكبيرة الإحرام.
يعني ما يحتاج يقولها يعني قصد.
لو أنه صلاة باطلة لابد أنه يبين يستأنف يستقبل.
ولكن الإنصاف أنه لا ظهور في الرواية في مبطلية الزيادة خلافا لما فهمه سيدنا قدس سره، فلعل الأمر باستئناف الفاتحة لأجل الفصل بسجدة التلاوة، فلعل الفصل بسجدة التلاوة أوجب أن يعيد الفاتحة مرة أخرى، وما دام يحتمل ذلك فالأخذ بظاهر الرواية في أنه استمرار للصلاة وليس استئنافان والمتعين. هذا تمام الكلام في الرواية الخامسة. الرواية السادسة التي لم يذكرها سيدنا الخوئي قدس سره ولعله لضعف سندها عنده، ألا وهي مرسلة ابن أبي عمير عن سفيان السمط. نعم.
الرواية بصدرها دل على عدم مبطلية الزيادة بعد.
وهو
مع أنه زاد قال يرجع ويقرأ.
نعم. فلا تدل على المبطلية، ولهذا نقول لا تتم دلالة على المبطلية.
صحيح. نفصل بين أمرين، أن صدر الرواية ظاهرهم أنه ناظر إلى الزيادة السهوية. وذيل الرواية
كيف نظر الزيادة السهوية؟ قرأ سورة النجم.
بل يعني الجهل عفوا.
لا يعود.
ولا يعلم. ولذلك قال في الذيل لا يعود. لا يعود.
شكرا.
الصدر يدل على أن الزيادة عن جهلين غير مبطلة، والذيل يدل على أن الزيادة عن التفات مبطلة، عن التفات يعني لو جاء بها ملتفتا إلى مبطلية الزيادة فهي مبطلة، أما لو كان جاهلا بالحكم فهي غير مبطلة.
لا بس النتيجة
الصدر لا يدل على المبطلية. هذا
اللي يريده له
يعني وذلك بعد ما يدل على المبطلية.
بل هذا الذي احنا نريد نصل إلى هذا. نعم. خوب شنو نص الرواية؟ بل عن علي بن إبراهيم عن أبيه شوف لنا في الوسائل السند أحسن نستبه في السند.
سيدنا في كل زيادة تنزل عليه.
بلي
في التهذيب.
التهذيب.
أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه السلام.
عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا
عن سفيان
السمط
بن السمط.
نعم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان. تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان. والكلام في هذه المرسلة من ناحية السند ومن ناحية المتن ومن ناحية الدلالة. أما الكلام من ناحية السند فتماميته منوطة بأمرين: وثاقة سفيان ابن الصمت وقبول مراسيل ابن أبي عمير. فأما وثاقة سفيان ابن السامط وقد استدل عليها برواية ابن أبي عمير عنه، حيث ذكر في الكافي في الجزء السادس صفحة 504 في باب تقليم الأظفار وغسل الرأس، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سفيان السامط عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقليم الأظفار وكذا وكذا إلى آخر الرواية. فمن يرى تمامية هذه الكبرى، وهي من روى عنه أحد المشائخ الثلاثة فهو ثقة، وحيث أن ابن أبي عمير روى عن سفيان السامط فمقتضى ذلك شنو؟ وثاقته. لما ذكره الشيخ قدس سره في العدة، لأنهم عرفوا بأنهم لا يرون الآية المعروفة ولا يرسلون إلا عن ثقة، وقد سبق الكلام فيها مرارا تأييدا لسيدنا الخوي قدس سره من أن هناك عدة قرائن تمنع من جريان أصالة الحس في هذه الكلمة المذكورة في كلام الشيخ الطوسي قدس سره. وما لم يثبت أنها شهادة حسية فلا تصلح مستندا لتتميم هذه الكبرى. وأما قبول المرسل، يعني مرسل ابن أبي عمير، فمعتمده مضافا لما سبق، وهي عبارة الشيخ في العدة، ما ذكره النجاشي في ترجمة ابن أبي عمير، فلهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله. وظاهر هذه العبارة أنها شهادة حسية من أن ديدن الأصحاب على السكون والأخذ بمراسيل ابن أبي عمير، ولعله لأن مراسيله مما علم الأصحاب أو اطمأن الأصحاب بأنها تامة سندان. ولكن الشيخ الطوسي نفسه وهو من الأصحاب، لو من الأصحاب، ولكن الشيخ الطوسي نفسه الذي هو صاحب العبارة المشهورة في أنهم عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ذكر في التهذيب في الجزء الثامن صفحة 239 عند ذكر رواية ابن أبي عمير قال: وأول ما فيه أنه مرسل، وما هذا سبيله، فلا يعارض به الأخبار المسندة. وبالتالي ما ذكره الشيخ الطوسي يمنعنا أيضا من التعويل على عبارة النجاشي من أن الأصحاب يسكنون إلى مراسيل ابن أبي عمير كدليل على استنباط الحكم الشرعي الإلزامي. ماكو فرق بين التعارض وبين هذا، ماكو فرق، كلام في الحجية. هو قاعد يقول هذا أصلا مو حجة حتى يعارض، هذا أصلا مو حجة حتى يعارض.
معروف على الشيخ أنه في قضايا المرسل والمسند
في
التعارض في التقوية
والتقوية يقدم
البعض على البعض الآخر من غير
تضعيف للآخر. نعم، ولكن في المرسل ظاهر عبارته أنه ينفي حجيته فضلا عن أن يكون معارضا، يعني أصلا هذا ما هذا سبيله لا يصلح في نفسه أن يكون حجة حتى يكون معارضا للمسند. وإذا كان الأصحاب يسكنون إلى مراسيله، هذا أقوى من أي عبارة، من أي رواية شنو؟ مسند. إذا الأصحاب يسكنون، الأصحاب يسكنون، مرجح إلى أصلا إذا مرسل ابن أبي عمر والأصحاب، الأصل مرجح إلى على كل رواية مسندة، مو أنه بالعكس. ما كان ذيك رواية مسندة لكن من الأصحاب ما سكنوا لها، بينما هذه رواية مرسلة لكن سكن الأصحاب لها. فالمرسل الذي يسكن الأصحاب له أقوى من حيث احتمال الصدور للمسند الذي لم يعرف عنه ذلك. كيف يقال بأنه أول ما فيه أول ما فيه أنه مرسل؟ منتهى. فهذا منشأ عقلائي يمنع من جريان الحس عبارة النجاشة الذي قلنا. ما قلنا بأنه هادم، قلنا منشأ عقلائي يمنع.
اجتهاد
في التعارض،
ليس
اجتهادا في يقول أول ما في أنه مرسل، هذا اجتهاد. اجتهاد هذا أول ما في أنه مرسل، لأنه وهو فإنه فإذا لأنه يكون كذلك. أي مسلك؟ هو قاعد يطرح الرواية. أي مسلك شنو بعد؟ ما قاعد يطبق المسلك، يا أنه هو قاعد يطرح الرواية في أنه هذه يستانس عليها شيخ أحد. وأما من ناحية متن الرواية، على الظاهر صار الوقت، هذا نخليه إلى غد إن شاء الله تعالى.